الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وهنا نذكر الإمام الثاني من أئمة المذاهب وهو الإمام مالك رحمة الله عليه. ويعني سنذكر تراجم الأئمة الأربعة، ذكرنا أبي حنيفة، نذكر مالكا والشافعي وأحمد. ليس معنى هذا أن هؤلاء الأئمة فقط، ولكن غيرهم أئمة، ولكن هؤلاء الذين اشتهروا وعمل الناس بمذاهبهم رحمة الله عليه. وكنا نذكر تراجم لهؤلاء لنعرف قدرهم وقدر غيرهم من الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. فإذا تكلمنا في الفقه فقلنا مذهب مالك كذا، مذهب الشافعي كذا، مذهب أحمد كذا، مذهب أبي حنيفة كذا، عرفنا قدر هؤلاء. وفي أثناء الدراسة بنذكر المسألة ونقول مثلا هذه المسألة الدليل فيها كذا، وهذا مثلا ضعيف، والأرجح منه قول مالك في هذه المسألة ودليله كذا. هنا عرفنا قدر الإمام مالك رحمة الله عليه من خلال الترجمة التي تكلمنا فيها، وكذلك غيره من الأئمة. يبقى هنا لا نخرج عن مسألة في المذهب الحنبلي إلا أن يكون الدليل مع المذهب الآخر أقوى في هذه المسألة، فنقول إنها أقوى في كذا ونذكر. وطالما بندرس الفقه على المذهب الحنبلي ثم في خلال الكلام بنقارن بين المذاهب، يبقى على ذلك نعرف من هم أصحاب هذه المذاهب رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذا مالك، الإمام مالك رحمة الله عليه، أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو بن الحارث، من هو الأصبحي المدني. والأصبحي يقول هو ذو أصبح، اللي هو جده عمرو ابن الحارث ذو أصبح، ينسب إليه قال الأصبحي. فهذا الإمام جده كان حليفا لبنتين من قريش، فهم حلفاء لعثمان أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشر. والحلف هنا حلف، أو الولاء هنا بالحلف، هم أحلاف له، ولم يكونوا عبيدا مثلا وأرقوا بعد أعتقوا، لا، ولكن هنا المحالفة، يعني ناس يبايعون ناس آخرين على الولاء وعلى النصر وكذا، هذه الأحلاف اللي كانت. فلما يقول الإمام أبو حنيفة الإمام الإمام مالك رحمه الله الأصبحي المدني حليف بني تميم من قريش، فهم حلفاء، حلفاء بمعنى مناصرون أو جد أجداده، كانوا بينه وبين طلحة بن عبيد الله محالفة. أمه هي عالية بن شريك الأزدية، وهم من الأزد أو أمه من الأزد. أعمامه أبو سهيل نافع وأويس والربيع والنضر أولاد أبي عامر. هنا يذكرون الإمام رحمة الله عليه أنه ولد في سنة 93، في السنة التي توفي فيها أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى. توفي أنس وما فيش قرابة بينهما، ما فيش قرابة بينهما، ولكن الاسم متشابه. فهذا أنس بن مالك، وهذا مالك بن أنس بن مالك، مالك بن أنس بن مالك رحمة الله عليه. الإمام مالك ولد في السنة التي توفي فيها أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر العلماء أنه نشأ الإمام مالك في صون ورفاهية وتجمل. ويمكن الإمام مالك يعني من أكثر الأئمة اللي كانوا في رفاهية، يعني نقول الأئمة الغالب أنهم يفتقرون مع طلب العلم إلا الإمام مالك رحمة الله عليه، كان غنيا، نشأ في الرفاهية وتوفي في ذلك رحمة الله عليه، وترك مالا كثيرا ومواريث كثيرة رحمة الله عليه، وبلغ شأوا عظيما جدا في العلم وفي التقوى لله سبحانه وتبارك وتعالى، وفي الهيبة وفي العز وفي الغنى رحمة الله عليه، يعني جمع له أمور الدنيا وأمور الآخرة رحمة الله عليه. طلب العلم هو حدث، يعني صبي صغير طلب العلم، بعيد موت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وسالم ابن عبد الله ابن عمر، يعني بعد موتهم بقليل، أخذ عن نافع، نافع اللي هو مولى ابن عمر، أخذ عن نافع مولى ابن عمر. يبقى هنا ليه بقى ما رواش عن سالم ابن عمر لأنه طلب العلم بعيد وفاته. لما توفي سالم ابن عبد الله بن عمر كان بدأ مالك يطلب العلم، فعاش نافع فترة طويلة، فلذلك أدركه مالك وأخذ عنه. فأجل الأسانيد رواية مالك عن نافع اللي هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإمام مالك حدث عن نافع وعن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري وعن عامر بن عبد الله بن الزبير وعن ابن المنكدر وعن الزهري وعبد الله بن دينار وربيعة أضائي وغيرهم، شيوخ كثيرون جدا جدا رحمة الله عليه. حدث عن مالك من شيوخه، شيوخ مالك حدثوا عنه، وما بقي أحد من شيوخ ماله مالك حين صار الإمام مالك إماما يشار إليه بالبنان إلا وصار محتاجا لمالك رحمة الله عليه، وسأل مالكا عن أمر دينه. شيوخ مالك اللي خذ منهم مالك تعلموا وأخذوا منه بعد ذلك رحمة الله عليه. فمن شيوخه أبو سهيل اللي هو عمه عم الإمام مالك، أخذ عنه مالك وعمه أخذ منه، ويحيى بن أبي كثير والزهري شيخ الإمام مالك اللي هو جبل الحفظ الإمام الزهري، اللي ما كان يظن أن أحدا وصل في حفظ الحديث مثله، فوجد مالكا رحمة الله عليه فأعجب بذلك وقال ما كنت أظن أن أحدا يحفظ هذا الحفظ، يعني حفظ مالك رحمة الله عليه. كذلك يحيى بن سعيد ويزيد بن الهاد وغيرهم أخذ عنه العلم أو حدث عنه من أقران هؤلاء مشيوخ الزهري وأبو سهيل وشيوخه من أقران مالك زميله في طلب العلم، أخذوا عنه منهم أبو حنيفة رحمة الله عليه حدث عنه، منهم معمر بن جريج الأوزاعي إمام الإمام الشام، شعبة حداد أبو بسطان الثوري سفيان الثوري. طلب مالك العلم إمتى طلب العلم؟ قالوا عنده بضع عشرة سنة، بضع عشرة سنة كان صغيرا حدثا، بضع عشرة دخل البضع من 13 ل 19 البضع 10، يبقى ما بين هذه السنين طلب مالك العلم رحمة الله عليه. والظاهر أنه في أولها، في أولها لأنه أفتى له 21 سنة، 21 سنة مش هيكون بدأ يطلب العلم 19 وأفتى عنده 21، لا كأنه فترة طويلة كأنه من قبيل بلوغه رحمة الله عليه، زي قالوا حدث وهو حدث كأنه مراهق أو الذي كاد يراهق رحمة الله عليه وسن 13 سنة أو نحو ذلك طلب العلم اللي هو علم الحديث وعلم الفقه. قالوا وتأهل للفتيا وجلس للإفادة وله 21 سنة، 21 سنة تأهل للفتيا رحمة الله عليه وجلس ليفيد الناس وله 21 سنة، وحدث عنه جماعة وهو حي شاب طويل، وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور، وازدحموا عليه في خلافة الرشيد وإلى أن مات رحمة الله عليه. ما تركه طلبة العلم لغاية ما توفي، وحنعرف أن قبل ما يتوفى رحمة الله عليه بسبع سنوات وقيل 10 وقيل أكثر من ذلك ترك الجلوس للناس وترك المسجد وجلس في بيته لعذر أصابه رحمة الله عليه، فكان في بيته السنين اللي قبل وفاته سبع سنوات أو 10 سنوات، وما تركه الناس، ذهبوا إليه ليتعلموا منه ويأخذوا منه واحتملوه على ذلك رحمة الله عليه. جاء في حديث يعني إسناده فيه ضعف، قال عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. الإمام الذهبي يقول هذا حديث نظيف الإسناد غريب المتن، غريب المتن، يعني يشير إلى يعني أن فيه شيء من الضعف. الحديث رواه الترمذي وأشار إلى غرابته، غرابة الحديث، لكن هذا الحديث كان كل من يذكره من أهل العلم يقول هو مالك، هو مالك رحمة الله عليه، قولوا إنه الحديث هذا لو صح فيكون المعنى يضربون أكباد الإبل للإمام مالك، ما وجد إنسان يضرب إليه أكباد الإبل من المشرق والمغرب في المدينة إلا مالك رحمة الله عليه. طيب ما قبله كان ابن عباس وكان أبو هريرة وكان غيرهم، صحيح، ولكن كان في غيرهم من يفتي للناس في كل الأقطار، فكان الناس يذهبون إلى ابن عباس في حيث هو مولود في المدينة أو في غيره، إلى أبي هريرة في المدينة، يذهبون إلى علي، إلى غيرهم من الصحابة، لكن الذي تفرد بأنه يحدث الناس ويفقه الناس ويضرب إليه أكباد الإبل من كل مكان كان هو مالك رحمة الله عليه. يقول الإمام الذهبي كان عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أو كان عالم المدينة زيد ابن ثابت، وعائشة ثم ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم الزهري ثم عبيد الله بن عمر ثم مالك، يعني كأنه عجل في كل زمان كان يولد من هؤلاء فذكر أسماء هؤلاء وقال هو مالك. وعن ابن عيينة قال مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه، وقال الشافعي وصدق وبر إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ رحمة الله عليه. يقول العلماء قال أبو مصعب سمعت مالكا يقول دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين منصور قال وقد نزل على مثال له وذكر قال وجاء صبي اللي هو ابن أبي جعفر الخليفة ودخل عليه الإمام مالك رحمه الله قال وجاء صبي يخرج ثم يرجع، فقال الخليفة أتدري من هذا الغلام اللي عمال طالع داخل ده كل شوية؟ قال قلت لا، قال هذا ابن الأمير، هذا الأمير ابن الخليفة. طب طالع داخل ليه؟ قال إنما يفزع من هيبتك، يفزع من هيبة مالك رحمة الله عليه يعني. أبوه الخليفة ومع ذلك مش خايف من أبيه، خايف من الإمام مالك، فداخل طالع من شدة خوفه من مالك. ثم سألني عن أشياء منها حلال ومنها حرام، ثم قال الخليفة للإمام مالك وأبو جعفر المنصور يقول والله أنت أعقل الناس وأعلم الناس. قلت لا والله يا أمير المؤمنين. قال بلى ولكنك تكتم. ثم قال والله لئن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف ولأبعثن به إلى الآفاق فلأحملنهم عليه. نشوف الخليفة ينظر لمالك أي نظرة، نظرة التعظيم للإمام مالك رحمة الله عليه. مالك يقول ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك؟ الإمام مالك يقول أنا لم أجب في الفتوى ولم أجلس لأفتي الناس وأعلم الناس حتى سألت من هو أعلم مني، لا أعلم مني، سألتهم هل أنا أصلح إن أنا أفتي وإن أنا أجلس للتدريس ولا لا أصلح. قال سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك. السائل هو خلف ابن عمر يقول فلو نهوك لو أنت سألتهم وقالوا لك لا ما تصلحش، قال كنت أنتهي. ولا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه، ما هو كل إنسان في نفسه يرى نفسه أهلا لشيء، ولكن غيرك ينظر إليك ويعلم من غيره، قد يكون رفقائك فيكون حاسدا لك، ولكن العلماء المشايخ ينظر يقول أنت تصلح أو لا تصلح لذلك. صفة مالك رحمه الله يقول عيسى بن عمر ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك رحمة الله عليه. المنظر مالك كان يعني أبهة عظيمة جدا، شكله زي الملوك كده رحمة الله عليه، وكان له هيبة عظيمة. فيقولون ما الراوي كان طوالا، يعني كان طويل عريض رحمة الله عليه، كان طوالا جسيما عظيم الهامة، يعني رأسه كبير رحمة الله عليه، أشقر يعني أبيض مشرب بحمرة، أبيض الرأس واللحية، عظيم اللحية، أصلع، وكان لا يحفي شاربه ويراه مسلم. وقيل كان أزرق العينين رحمة الله عليه. وكان مالك إذا اكتحل للضرورة جلس في بيته، إذا اكتحل يعني يكون عينيه تعبانة حط كحل من شدة جماله رحمة الله عليه، فكان إذا اكتحل ازداد جمالا فكان يجلس في بيته رحمة الله عليه. قيل كان شديد البياض أعين أشم، كان يوفر سبلته ويحتج بفتل عمر شاربة، هنا السبلة اللي هي ما نزل من جانب الشارب إلى اللحية وما نزل، فكان يوفرها يتركها يعني، ويحتج بأن عمر كان يفتل شاربه، يعني إذا اهتم لأمر كان يفتل شاربه رحمة الله عليه. قلنا مولد الإمام مالك كان سنة 93 في العام الذي توفي فيه أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ابن إسحاق أو يقول العلماء يعني أن مالكا وآله كانوا من حلفاء بني تيم وذكر ابن إسحاق أنه كانوا من الموالي، وهذا خطأ، هذا خطأ من ابن إسحاق. يمكن دي اللي خلت بين مالك وبين ابن إسحاق شيء، كان بين مالك وبين ابن إسحاق شيء. مالك يذكر ابن إسحاق بأنه مدلس، وهو كان مدلسا فعلا، ولكن يقول طردناه من المدينة، طردناه. وكان ابن إسحاق شديدا على مالك رحمة الله عليه، فهنا كان من كلام ابن إسحاق مالك أنه من الموالي. مالك لم يكن موالي، ولم يكن أهله عبيدا يوما من الأيام، ولكنه كان من خلفاء بني تيم كما ذكر. بيذكر هنا من ده من كلام الإمام الذهبي، يعني يقول عن حسين بن عروة عن مالك: قدم علينا الزهري، الإمام ابن شهاب الزهري، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. محمد ابن مسلم طبعا اسمه طويل، محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، كان دائما يذكر الزهري على طول أو ابن شهاب الزهري، محمد ابن مسلم بن شهاب. يقول قدم علينا الزهري، هذا مالك يقول تلك، فأتيناه ومعنا ربيعة فحدثنا بنيف وأربعين حديثا، ثم أتيناه من الغد. ده الزهري ذهب إليه ربيعة شيخ مالك ومعه مالك، وسمعوا منه الأحاديث، فقال انظروا كتابا حتى أحدثكم منه، أرأيتم ما حدثتكم به أمس؟ عيش في أيديكم منه، إيه اللي حدثتكم كذا وأربعين حديث بالأمس، إيه اللي أنتم حافظينه من هذه الأحاديث بالأمس؟ فقال ربيعة: ها هنا من يرد عليك ما حدثت به أمس. يعني هو كأن الزهري يرى أنه فيش حد، والزهري أما يصفونه يقولون أي حديث لا يعرفه الزهري فليس بالحديث. الحديث الذي لا يعرفه الزهري كان جبلا في الحفظ رحمة الله عليه، أملى على الخليفة أحاديث كتابا في الأحاديث، وحفظه الخليفة عنده كتابا فيه من حفظه رحمة الله عليه، ودابوا في السنة التي تليها وكأنه الكتاب ضع منه، ده الخليفة يعني عايز يمتحن الزهري وطلب منه أنه يملي عليه ما أملاه بالعام الماضي، فكتب الأحاديث التي أملاها، رادع الكتابين مع بعض ما خرم منها حرف، لا حرف واحد. ولذلك يقولوا أن الزهري إذا أرسل الزهري فهو عارف فيه في هذا الذي يرسله هنا، فلا تقبل مراسيل التي يرسلها، لأنه عارف أدرى بإيه اللي بيرويه، ومش هيكون ناسيا من الذي رواه. يقول ربيع للزهري: ها هنا من يرد عليك ما حدثت به أمس. قال: ومن هو؟ قال: ابن أبي عامر. ابن أبي عامر أبو عامر هذا جده، وجد صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد معه مغازي كثيرة. قال هات، فسرد له أربعين حديثا. إمام مالك يعني سمع من الزهري بالأمس، حفظ من سماع، ثاني يوم حدثه بالأحاديث أربعين حديثا من أحاديث. قال الزهري: ما كنت أرى أنه بقي من يحفظ هذا غيره، ما كنت أظن حد غيري يحفظ هذا الحفظ. وهنا يقولها إعجابا لمالك رحمة الله عليه وليس حسدا له. قال البخاري عن علي بن عبد الله لمالك نحو من ألف حديث كان يتفرد بها رحمة الله عليه. قال: قلت أراد ما اشتهر له في الموطأ وغيره، وإلا فعنده شيء كثير ما كان يفعل أن يرويه رحمة الله عليه. قالوا رحم ابن سفيان يقول رحم الله مالكا: ما كان أشد انتقاده للرجال، ما كان أشد انتقاده للرجال، يعني في رواية الحديث كان نقادا ينتقد الرجال في رواية الحديث، ولا ينتقد ولا يحدث إلا عن ثقة رحمة الله عليه. قال ابن عيينة: كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيح، لا يبلغ يعني بلغات مالك، لما يقول بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، بلغنا عن أبي هريرة كذا، بلغنا عن فلان، هذه بلغات يصفها ابن عيينة بأنها صحيحة. وإن كان الذي يعني يدرس في الحديث لابد من يطلع على من وصل هذه البلاغات حتى يقال هذا البلاغ صحيح الإسناد ولا ليس صحيح الإسناد فينظر، ولكن ابن عيينة كأنه يعني نقب رأه في ذلك فحكم على الأكثر أن بلاغاته كانت صحيحة. يقولون قال سفيان وذكر حديثا، قالوا يخالفك فيه مالك. سفيان ابن عيينة روى حديثا، فسفيان ابن عيينة لما يذكر يقول أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، فقالوا يخالفك فيه مالك، فقال أتقرنني بمالك، تقرنني أنا اللي تخليني زي مالك، ما أنا وهو إلا كما قال جرير الشاعر، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، يعني هنا ابن اللبون الصغير اللي عنده سنة ودخل أو عنده سنتين من الجمال، إذا ما لز في قرن، إذا اتحط مع واحد من الإبل العظيمة القناعيس الضخمة، حط جنبها تربطوا مع بعض وجره، هيقع هذا ابن اللبون، ما يقدرش يجري مع القناعيس. يقول لم يستطع صولة البزل القناعيسي، البزل خد بازل سنة وبازل سنتين، يعني عدى 8 سنوات أو 7 سنوات. قال الشافعي: قال محمد بن الحسن: أقمت عند مالك 3 سنين وكسرة، وسمعت من لفظه أكثر من 700 حديث، فكان محمد إذا حدث عن مالك امتلأ منزله. محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، أبو حنيفة سمع من مالك، وتلميذ محمد بن الحسن سمع من مالك، والآخر أبو يوسف سمع من مالك أيضا رحمة الله على الجميع. قال الشافعي: مالك معلمي وعنه أخذت العلم. وقال الشافعي: كان مالك إذا شك في حديث طرحه كله، طرحه كله. يقول عبد العزيز الدراوردي: دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوافيته يخطب، إذ أقبل مالك، يعني دي في رؤيا بيحكيها، رؤيا بيحكيها، فلما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلي إلي، فأقبل حتى دنا منه، فسل صلى الله عليه وسلم خاتمه من خنصره فوضعه في خنصر مالك، يعني كأنها في الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في خنصر مالك رحمة الله عليه، يكفيه فخرا وشرفا أن يكون كذلك رحمة الله عليه. الإمام مالك رحمة الله عليه امتحن كغيره، ذكرنا محنة أبي حنيفة وإن طلب للقضاء وأبى أبو حنيفة. الإمام مالك كانت له محنة، أبو حنيفة ضرب رحمة الله عليه وسجن، وقيل مات في سجنه أنه رفض أن يكون قاضيا، وقيل سقيا أنه سقيا سما فمات، أو مات بالاستسقاء في سجنه رحمه الله. مالك أيضا كانت له محنة، وكل عالم ما يقول محنة فلان محنة فلان، فهذه كانت محنة رحمة الله عليه. يقولون ضرب مالك بالصياد، والسبب في ذلك أن أبا جعفر الخليفة نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكره طلاق، ليس على مستكره طلاق، نهى ما تحدثش بهذا الحديث، إن المكره ما لهش طلاق لا تحدث بهذا الحديث. الخليفة ينهى مالكا، وبعدين يدس عليه من ينظر هل بيحدث به ولا لا يحدث به. وما كان لمالك ولا لغيره أن يكتم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدس عليه من يسأل عن هذا الحديث ليس على مستكره طلاق، فحدث به على رؤوس الناس، يعني إمام مالك حدث بالحديث على رؤوس الناس، فبلغه الخليفة فأخذه وضرب بالصياط رحمة الله عليه. ذكروا أنهم يعني حسد الإمام مالك، فبعثوا الخليفة وقالوه وإن مالك يقول لا بيع على مستكره أو لا طلاق على مستكره، وكان الخليفة بيحلف الناس بأيمان البيع أن يبايعونه، ولما يقوم يعمل الخلافة لابنه من بعده يقوم يجيب الناس ويأخذ البيع لابنه ويحلفهم الطلاق أيمان، علمها لهم بعض الفقهاء أن يحلف الناس بالعتق كل مالي صدقة، وكل نساء طوالق، وكل عبيدي أحرار إذا لم أكن أنا أوفي لكم بهذه البيعة. فكان مالك يقول المكره على البيع على يمينه لا ولا طلاق يقع عليه. فلما دعي مالك وشور وسمع منه وقبل قوله يعني من قبل الخليفة، حسده الناس، فلما ولي جعفر ابن سليمان المدينة ذكروا له أن مالكا يقول ذلك، فجعفر أرسل إليه، جعفر بن سليمان الوالي اللي هو من قبل أبي جعفر المنصور، فالوالي أرسل لمالك أن أنت بتقول بهذا الشيء، فقال الإمام مالك بذلك، فأمر به فأمر بتجريده وضربه بالسياط، ودبذت يده حتى انخلعت من كتفه رحمة الله عليه، يعني شدوا إليه عشان من ضرب في الضرب لغاية ما انخلعت يداه من كتفه رحمة الله عليه، وضرب ضربا شرق 90 صوتا أو فوق ذلك، وارتكب منه ذلك أمرا عظيما، ولكن أراد أن هو يضع من مالك، فرفع الله سبحانه وتبارك وتعالى مالكا منزلة عظيمة. يقول مالك: شاورني هارون الرشيد في 3 في أن يعلق الموطأ في الكعبة، موطأ مالك هارون الرشيد أراد أنه يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه، رفض الإمام مالك، وفي أن ينقض منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعله من ذهب وفضة وجوهر، ورفض الإمام مالك، وفي أن يقدم نافعا إماما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام نافع هو شيخ القراء في المدينة اللي رواية نافع معروفة، فحب هو يجعله الإمام يؤم الناس، أيضا رفض مالك رحمة الله عليه. ليه يا ترى هذيك؟ يقول: أما تعليق الموطأ فإن الصحابة اختلفوا في الفروع وتفرقوا، وكل عند نفسه مصيب. يعني أنا اختياري ليس معناه إلغاء للخلاف اللي كان بين الصحابة، فعلى ذلك لا، ما ينفعش تجمع الأمة كلها على الموطأ بتاعي، ما يصلحش ذلك. وأما نقض المنبر فلا أرى أن يحرم الناس من أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنبر اللي كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، زي تحرم الناس من منبر النبي صلى الله عليه وسلم تجيب ذهب وفضة ولا غيرها، ولا تسوى هذه الأشياء، بل أثر النبي صلى الله عليه وسلم على منبره صلى الله عليه وسلم أفضل أنه يكون موجودا ولا يبدل. قال: وأما تقديمتك نافعا. طيب، هنا نافع كان إمام القراءات زي الإمام مالك، ما هو إمام الحديث وإمام الفقه، ونافع أخذ من مالك، ومالك قرأ على نافع، قرأ عليه. طيب، هنا رفض لي مالك أنه يجعل هذا إماما للناس في الصلاة. قال مالك رحمة الله عليه: إنه إمام في القراءة، لا يؤمن أن تبدر منه بادرة في المحراب فتحفظ عليه. فقال الرشيد: وفقك الله يا أبا عبد الله. يعني كأن نظرته إن هذا إمام في القراءات، إمام لو طلع يؤم الناس في الصلاة، وكل إمام في الصلاة يحصل منه خطأ، فهذا لو إنه أخطأ في الصلاة ويأخذ عنه الناس ذلك إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لا داعي لمثل ذلك، فأخذ بكلام مالك رحمة الله عليه. أيضا كان الإمام مالك عظيما وشديدا على أهل البدع، فيقولون، قال الشافعي: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخصم. يعني عايز تجادل معي. هنا الإنسان الذي يعرف الحق لا يحتاج لمن يدله عليه، خاصة في أمر العقيدة. فكان يأتي أهل الأوائل، أمر الفقه سهل، إن الإنسان يسأل عن فقه ويناظر بالدليل ما فيش مشكلة، إنما العقيدة الاعتقاد في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد في أسماء الله الحسنى وصفات العلى، عشان تنظرني وأنظرك في هذا الشيء. فيذهب الإنسان الإمام مالك فيقول له: مالك، أنت إنسان شاك، أنت متشكك، تروح شوف لك واحد شاك زيك تتكلم، لكن أنا على بينة من أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول يحيى بن خلف الطرسوسي: كنت عند مالك فدخل عليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك: زنديق. زنديق، هنا المقام أن القرآن مخلوق كان لغاية عهد مالك رحمة الله عليه الأمر مستتب، أنه هذا حرام، لا يجوز أن يقول إنسان ذلك. وكان هارون الرشيد على رأس من يعاقبون من يقول بذلك، وتتعجب بقى للأمر لما تأتي المحن وبعدين الرشيد يموت ويستخلف من بعده أبناءه، يرتب أبناءه في الخلافة الأمين والمأمون والمؤتمن والمعتصم، وبعدين تيجي الفتنة على يد المأمون، وهو اللي يعني أول من قال من الخلفاء بذلك. الرشيد كان يعاقب من يقول بأن القرآن مخلوق، هذا ابنه المأمون اللي دعا الناس إلى القول بخلق القرآن مخلوق، وكان الفتنة اللي عزف فيها الإمام أحمد كما ستأتي في سيرته رحمة الله عليه. فانظر هنا، هذا الرشيد أبو هؤلاء، أبو الأمين والمأمون والمؤتمن والمعتصم، أبوهم هذا، وهو اللي رتبه في الخلافة من بعده، هو يعذب من يقول بأن القرآن مخلوق ويصدره جبوره بشرة الغياس، وهو اللي قال أنه لئن قدرت عليه لأقتلنه، هذا الرشيد. ومع ذلك ابنه المأمون هو اللي يدعو الناس وينتحن الناس في فتنة خلق القرآن لغاية ما يرفعه الله سبحانه تبارك وتعالى. ودامت كذا عصر، ما يعني في عصر المأمون، وبعده في عصر المعتصم، وبعده جاء الواسق ابن المعتصم، كان الفتنة لغاية ما رفعه الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول مالك في من يقول القرآن مخلوق، قال: زنديق اقتلوه، زنديق اقتلوه. فقال: يا أبا عبد الله، إنما أحكي كلاما سمعته. قال: إنما سمعته منك، وعظم هذا القول. أيضا جاء رجل الإمام مالك فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل الإمام مالك، قال فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، يعني غضب غضبا شديدا فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء، ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال الكيف منه غير معقول. الكيف منه يعني من الله عز وجل، يعني العقول لا تدرك كيف، كيف نسبت العقول تدرك كيف يكون الشيء، العقل العقل لا يدخل في الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذاته. قال والاستواء منه غير مجهول، يعني أن الاستواء معلوم لغة، يعني إيه استوى لا يحتاج لسؤال عنه فهو غير مجهول. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، الإيمان بأن الرحمن على العرش استوى إيمان واجب والسؤال عنه بدعة. قال وأظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج، وأمر به فأخرج. أيضا سأله سائل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال ينظرون إلى الله؟ قال نعم بأعينهم هاتين، يعني ينظر الناس إلى الله يوم القيامة بأعينهم هاتين. قال قلت فإن قوما يقولون ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب، قال بل تنظر إلى الله سبحانه، أما سمعت قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك؟ قال أتراه سأل محالا، هل سأل ربه شيئا يستحيل؟ ما كانش سأله موسى ولكن سأله ما يجوز أن يسأله. قال قال له الله تعالى لن تراني في الدنيا لأنها دار فناء، فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى، يعني في القيامة وفي دار البقاء يصير الإنسان خالدا بما يشاء الله سبحانه، فينظر بما يبقى إلى ما يبقى سبحانه وتبارك وتعالى. قال وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هنا يحجبون عن الرؤية الذين فجروا والذين كفروا، لكن المؤمنين يرون الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال مالك رحمة الله عليه الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وبعضه أفضل من بعض. وقال من قال القرآن مخلوق يجلد ويحبس، يجلد ويحبس. وقال لا يستتاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار والمسلمين، فتوى مالك أن من يسب النبي صلى الله عليه وسلم كافرا كان أو مسلما لا يستتاب، يعني كأن مذهبه في ذلك أنه يقتل وهو مذهب الجمهور. جاء رجل مالك رحمه الله قال اسمع مني، وكان رجل متهما بالإرجاء، قال اسمع مني، قال احذر أن أشهد عليك، يا رجل يقول لمالك كان من أهل الشبه هذا الرجل، يقول لمالك اسمع مني، فقال له مالك احذر أن أشهد عليك، اسمع منك أشهد عليك يوم القيامة عند الله عز وجل. قال والله ما أريد إلا الحق، فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم. قال له مالك فإن غلبتني، يعني إذا تكلمنا ونظرنا وأنت غلبتني، قال اتبعني. قال فإن غلبتك، قال اتبعتك. قال فإن جاء رجل فكلمنا فغلبنا، قال اتبعناه. قال له مالك يا هذا إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تتقلب، وأراك كلام كلام جميل جدا جدا، هنا الدين دين واحد وانت عمال مرة معايا ومرة علي ومرة مع التالت، انت ما انتش عارف حاجة أصلا في دينك، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تتقلب. يقول الشافعي رحمة الله عليه اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلموا في الوقوف، الوقف يعني والحبس، ومذهب أبي حنيفة أنه ما فيش حاجة اسمها حبس، أنه الوقف يعني الوقف أنه يقف أي شيء مذهبه، ويعني الوقوف اللي وقفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم كأنه لم يبلغ أبا حنيفة ذلك، فكان يقول بعدم جواز الوقف أو عدم وجود الوقف، والأحناف ما زالوا حتى الآن يقولون ذلك أنه لا يوجد الوقف أو لا يعملون به. فاجتمع الشافعي أو الشافعي يقول اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلموا في الوقوف وما يحبسه الناس، فقال يعقوب هو أبو يوسف القاضي قال هذا باطل. قال شريح جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس، يعني هنا يعقوب اللي هو أبو يوسف يقول هذا باطل مش حاجة اسمها حبس، شريح يقول جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس، يعني ما كان محبوسا أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مالك
هنا يوضح لهم تكون مخطئين انت وانت مخطئ. انما اطلق مكانه يحبسونه لآلهتهم، يعني كان يقول البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، هذا الذي اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منه. لكن الوقوف هذا وقف عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حبس اصلها وسبل ثمرتها، وهذا وقف الزبير وهذا وقف فلان وفلان، فأعجب ذلك الخليفة من الامام مالك رحمة الله عليه انه حجهم بالحجة فغلبهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن وهب قيل لأخت مالك ما كان شغل مالك في البيت، مالك قدامنا بيدرس لنا في المسجد وكذا، طب في البيت بيعمل ايه؟ قالت المصحف والتلاوة. المصحف والتلاوة من أجل وأعظم العمل الإنسان يمسك مصحفه ويقرأ ورده في بيته. قال أبو مصعب كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام، وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا قائلون برؤوسهم هكذا، وكانت السلاطين تهاب، وكان يقول لا ونعم، يعني لما يسأل عن شيء يقول لا، سأل عن شيء يقول نعم، ولو قال له من أين قلت ذا، يعني من مهابة مالك ما كان أحد يدل أرجت من هذا شيء، فكان يقول لا أو نعم ويهاب أن يسأل من أين. قيل لمالك إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون، فقال يرحمك الله فأين المتكلم بالحق؟ فين المتكلم؟ لو كل الناس ما يدخلوش على السلطان طب مين يدخل يتكلم بالحق رحمة الله عليه. يقول منصور بن سلمة الخزاعي كنت عند مالك فقال له رجل يا أبا عبد الله أقمت على بابك 70 يوما حتى كتبت 60 حديثا، 70 يوم كتب فيهم 60 حديثا. فقال مالك 60 حديثا؟ 60 استكثر 60 حديثا في 70 يوما رحمة الله عليه. فقال الرجل ربما كتبنا بالكوفة أو بالعراق في المجلس الواحد 60 حديثا، يعني استكثر عن 60 حديث 70 يوم، كنا نقعد في العراق نكتبهم في اليوم الواحد حديث. قال رحمه الله وكيف بالعراق دار الضرب يضرب بالليل وينفخ بالنهار، كيف بالعراق دار يعني ضرب النقود في العراق، يعني يسكن النقود في الليل وتعمل بالنهار، ناس ينصفون بالنهار، فكأنه يقصد في العراق في كذابون كثيرون يألفوا بالليل ويحدثون بالنهار، وإن كان الأمر هوش بهذا الإطلاق، العراق في محدثون وفي أئمة كانوا في العراق، ولكن يعني كأن الإمام مالك خشية من كثرة كتابة الحديث أنهم ينشغلون بما يكتبونه فيفترون، كلما يكثر من الرواية كلما يزداد إنسان يكذب أو يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده أكثر مما عند غيره. كان بعض الناس ينظرون لمالك وحفظ مالك وفقه مالك وعلم مالك وبعدين يقولوا يعني انت خساره انك تقعد للناس انت تتزهد، وكان زهاد كثيرين في هذا العصر. فكتب اليه عبد الله العمري وكان زاهدا من الزهاد رحمه الله. عبد الله العمري وهذا اخو عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري، عبيد الله كان ثقة، عبد الله بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان زاهدا عالما ولكن كان ضعيف الحديث، فلذلك لما يذكر يقول هذا من رواية عبيد الله المصغر هذا ثقة، هذا من رواية عبد الله المكبر هذا ضعيف أو في حفظه شيء، ولكنه كان زاهدا، كان زاهدا من الزهاد. فهذا الرجل الزاهد أرسل لمالك رحمه الله يحضه على الانفراد والعمل، يعني بيقول له انت زهد وانفرد وبلاش كسرت مخلطة الناس وانفرد للعبادة. فكتب إليه مالك، شوفوا الجواب الجميل من الإمام مالك رحمة الله عليه، يقول إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، زي ما الرزق يوزع على الخلق حكم عظيمة دي من مالك، يعني ده بيقول له ان انت يعني الزهد اولى بك انك تصوم وانك تقوم الليل وانك كذا وانك تعتزل الناس اولى بك. فمالك يقول ان الله قسم الاعمال كما قسم الارزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، هو كل الناس بتقدر تصلي تقوم الليل او كذا، رجل ربنا فتح عليه بقيام الليل ولم يفتح له بالصيام بالنهار، واخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. ف فنشر العلم من أفضل أعمال البر، نشر العلم من أفضل أعمال البر. وقد رضيت بما فتح الله عليه، رضي ربنا فتح علي، يعني ما فتحش علي في كسرة الصلاة وكسرة القيام وكسرة الصيام، لكن فتح علي بالعلم، أنا راضي بما قسمه الله عز وجل لي. وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، يعني أنت في زهد وصلاة وصوم وبعد وكذا، أنت في مرتبة عظيمة، وما أظن لنا فيها أقل من اللي أنت فيها، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. رحمة الله عليه، كلام حكيم وكلام عظيم وجميل. ومش كل الناس تقدر تعمل عمل بعض، إنسان يقدر يصوم كل يوم، يصوم يوما وفطر يوما، إنسان تالي يصوم في الشهر ثلاثة أيام، إنسان ثالث ما يعرف يصوم إلا رمضان. ربنا بيفتح على خلقه بما شاء سبحانه وتعالى. إنسان بيطلب العلم ويقدر على الحفظ ويحفظ جيدا ولا يفهم ما يحفظه، وإنسان آخر يفتح الله عز وجل له في الفهم ولا يفتح له في الحفظ، وثالث يجمع له الاثنين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قالوا: كان مالك بعد تخلفه عن المسجد يصلي في منزله في جماعة يصلون بصلاة الإمام مالك، يعني مكث في آخر حياته سنين، قيل 7 سنوات، قيل 10 سنوات، قيل أكثر من ذلك، أنه لا ينزل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي في بيته رحمة الله عليه. وتوفي مالك وعمره 89 سنة، 89 لما يقعد 7 سنين ما ينزلش المسجد، يعني من سن 82 سنة شيء كبير. ولكن كان له عذر لم يعرفه الكثيرون من الناس، اللي ذكروا ذلك ما كانوا يعرفون عذر مالك رحمة الله عليه. فيذكر البعض من العلماء من أئمة مذهب مالك زي الحطاب، هو صاحب مواهب الجليل، يذكر ترجمة عظيمة للإمام مالك رحمة الله عليه، ويقول: سئل ابن المبارك: من أعلم، أمالك أم أبو حنيفة؟ قال: مالك أعلم من أستاذي أبي حنيفة. أبو حنيفة أستاذ ابن المبارك، وكل منهم على علم، ولكن ابن المبارك يشهد يعني أن مالك علمه بالسنة أعظم من علم الإمام أبي حنيفة، وكل فيه خير رحمة الله على الجميع. عن عبد الرحمن بن مهدي قال: رأيت رجلا جاء إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء أياما ما يجيبه، فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد الخروج. فأطرف طويلا ثم رفع رأسه فقال: ما شاء الله. فقال: إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير وليس أحسن مسألتك. يمكن ذكرنا لكم قبل كده مالك كان يسأل فيه 50 مسألة ما يجاوبش فيها إلا في عدد قليل من المسائل، ويترك 40 مسألة من غير جواب لا يجيب، يقول: لا أدري لا أدري، ما اختلف من الكلام، يقول: لا أدري. رحمة الله عليه. فهنا سائل يسأل في مسألة عاد أيام يختلف إليه، والنهاية قال له مالك رحمة الله عليه: إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، كلام اللي بقوله اللي أرجو عليه الثواب، أما كلام لا أحتسب عليه الخير فليس أحسن هذا الكلام. يقول الواقدي: كان مالك رحمه الله يأتي المسجد ويشهد الصلاة والجنائز ويعود المرضى ويقضي الحقوق ويجيب الدعوة، ثم ترك الجلوس في المسجد فكان يصلي وينصرف. هنا شوف الإمام مالك من أمتى بيطلب العلم، شاب عنده 13 سنة يطلب العلم وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما يبقى مالك عدى 80 سنة. يعني إنسان في مثل هذا السن معقول يجازف ويترك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعذر قوي؟ ومع ذلك يعني حرصه أنه لا يتأذى بكلام الناس، ما كانش يقول عذره رحمة الله عليه. فيذكرون عنه أنه ترك الجلوس في المسجد، كان بيقعد في المسجد للناس، ترك الجلوس في المسجد فكان يصلي وينصرف، ثم ترك عيادة المرضى وشهود الجنائز فكان يأتي أصحابها فيعزيهم، ثم ترك ذلك كله فلم يكن يشهد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجمعة، ولا يأتي أحدا يعزيه ولا يقضي له حقه، فاحتمل الناس له ذلك كله حتى مات، احتمل منه كل هذا الشيء ولم ينقص من قدره شيء. الإنسان إذا كان قريبا من الله عز وجل لم ينتقص الناس عليه شيء، طالما أنه ترك شيئا وله عذر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول العلماء: كان تخلف مالك 7 سنين قبل موته رحمة الله عليه، وفي مرض وفاته جاءه إنسان يسأل مالك رحمه الله: انه ليه انه ترك السبع سنوات ما بيروحش المسجد لا جمعة ولا جماعة ولا غيرها، فيقول لولا اني في اخر يوم من الدنيا يعني في اخر حياتي واحس ان انا حموت النهاردة ما اخبرتكم. قال بي سلس بول. وفي الرواية وكان اعتراه فتق من الضرب الذي ضربه، ضرب 90 صوتا، فكان اعتراه فتق بسبب الفتق كان يأخذ منه الريح رحمة الله عليه، فكان يقول إني أؤذي المسجد والناس، يعني بهذا الذي يخرج مني سنؤذي المسجد وأؤذي الناس، فكان يمتنع من الذهاب بسبب سلس البول وخروج الريح، فيخاف أنه يؤذي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي الناس. عرفنا أنه ضرب بسبب أن قوله ليس على مستكره طلاق، ليس على مستكره يمين لو بالطلاق. هنا في هذا الحديث الرواية الإمام مالك رحمة الله عليه يذكرون أنه ضربه والي المدينة، ضربه ضربا 90 ضربة، والضرب بتاعه مش أي ضرب، ضرب الوالي ولا ضرب السلطان كان ضربا فظيعا، وهنشوف في قصة إمام أحمد كانوا يجيبوا الضربين معهم الأصوات، كل واحد يضرب صوتين بس يضرب، معنى بيضرب ازاي بقى ده؟ يعني كل واحد عايز يظهر بقى يظهر العافية اللي عنده لما يضرب ضربتين واللي بعده واللي بعده واللي بعده ما يضرب. هذا رحمة الله عليه ضرب 90 صوتا. لما ضربوه حلقوا شعره وأخرجوه للناس محلوقا وقالوا نادي على نفسه، يعني ركبوه على حمار ونادي يعني عايز يطحوا عند الناس. فركب مالك رحمة الله عليه وخرج ينادي في الناس، يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك، أنا مالك، أقول بعدم جواز أيمان المكره. شوفوا رحمة الله عليه ورضي الله تبارك وتعالى، يعني هنا من عرفني فقد عرفني، طيب عرفت أنه حلقوا لي شعري عمله كذا، يعني هنا كأنه حلق رأسه وحلق لحيته رحمة الله عليه، ويقول للناس ذلك أنا مالك رحمة الله عليه، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك، وأنا أقول بعدم جواز أيمان المكره رحمة الله عليه. هذا مالك وسيرته طويلة جدا، ولكن يعني يكفي هذا القدر منها. وهذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الإمام الشافعي يعني تلمذة مالك، وذكر فضل مالك ويتشرف أن يكون أستاذه الإمام مالك رحمة الله عليه، وهو أستاذ الإمام أحمد، وأحمد يتشرف أن هذا أستاذه الشافعي رحمة الله عليه. الإمام الشافعي ترجمته في سير أعلام النبلاء طويلة جدا، ولكن أنا حبيت أجيب ترجمته من المجموع من كلام الإمام النووي نفسه. الإمام النووي اختصر جميل، فذكرنا كلامه رحمة الله عليه. يقول في مقدمة المجموع هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبد الله ابن عبد يزيد أو ابن عبد بن يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم في سلسلة نسب محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن هاشم، هذا هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الجد الأول للنبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، الجد الثاني له صلى الله عليه وسلم هاشم، هذا هاشم اللي هو جد الإمام الشافعي، يبقى هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهو يقول هاشم ابن عبد أو ابن مطلب ابن عبد مناف، يلتقي معه أو هنا كأنه التقى مش في هاشم، هذا هاشم غير هذا، في عبد مناف الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم أو الجد السادس. يقول والشافعي قرشي مطلبي شافعي حجازي مكي رحمة الله عليه، وأمه أزدية زي أم الإمام مالك رحمه الله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، يعني هنا إشارة، وإن كان الأئمة اللي جاءت في الحديث على الإمامة الكبرى، لكن لا مانع أن يكون الإمامة الصغرى لها مدخل في ذلك. وقال الناس تبع لقريش في الخير والشر، وقال الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة والأمانة في الأزد يعني اليمن، فأمه أزدية وأبوه قرشي رحمة الله عليه. مولد الشافعي سنة 50 و100، سنة 50 و100، وفاته كان سنة 204، يعني أقل الأئمة عمرا رحمة الله عليه. ومن أفضلهم علمه، يعني عاش 54 سنة فقط. الإمام مالك أهله عاش 87 سنة، 89 سنة، عمره طويل، عمره طويل. الإمام أحمد عاش حاجة و70 سنة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة نفس الشيء عاش 70 سنة، إنما هذا كان أقلهم في العمر رحمة الله عليه، عاش 54 سنة. شوف العلم الجم العظيم الغزير في خلال 54 سنة بس حياة الإمام الشافعي، وفي هذا العلم كله ده يعني بركة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. أجمعوا أنه ولد سنة 50 و100 في السنة اللي مات فيها أبو حنيفة. مات أبو حنيفة سنة 50 و100، السنة اللي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الإمام الشافعي. فكانوا يقولون بعد ذلك، بعد ذلك ويذكرون ذلك، يقولون مات فيها إمام وولد فيها إمام رحمة الله عليه. قالوا ولد بغزة، الإمام الشافعي غزاوي، ولد في غزة رحمة الله عليه. وقيل ولد بعسقلان ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين، وتوفي بمصر هنا سنة 204 وهو ابن 54 سنة رحمة الله عليه، ليلة الجمعة بعد المغرب. موتة جميلة جدا، ليلة الجمعة بعد المغرب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، ليلة الجمعة دي تبقى إمتى؟ عند غروب شمس الخميس. هذه ليلة الجمعة تبتدي من غروب شمس الخميس ليلة الجمعة لغاية يوم الجمعة، بقى عند غروب شمس يوم الجمعة ينتهي يوم الجمعة. فهو كانت وفاته في ليلة الجمعة. وكذا كان ابن أحمد توفي ليلة الجمعة أو صباح يوم الجمعة، ودفن بعد صلاة الجمعة رحمة الله عليه. الإمامين الشافعي وأحمد ممن يعني أعطاهم الله عز وجل الفضل فتوفي في هذا اليوم أو ليلته. طيب، يقول الربيع رأيت في المنام أن آدم صلى الله عليه وسلم مات، فسألت عن ذلك فقيل موت أعلم أهل الأرض. يقول أنه شاف في المنام، الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي، يقول رأيت في المنام أن آدم صلى الله عليه وسلم قد مات، فسألت عن ذلك فقيل هذا موت أعلم أهل الأرض. فلي أعلم أهل الأرض؟ قال لأن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، فقالوا موت أعلم أهل الأرض. فكان الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وآخر قال الليلة مات النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني كأنه رؤية، فوجدوا الشافعي هو الذي توفي رحمة الله عليه. كان في صباه يدارس العلماء ويكتب ما يستفيد منه، وكان الشافعي يعني محبا للشعر ومحبا للغة، كان هو صبي صغير يبحث عن علوم اللغة العربية ويبحث عن الشعر. والشافعي حجة في اللغة، حجة زي وزي العرب القدامى، زي في الحد حجية اللغة. هنا الشافعي كان يطلب علم اللغة العربية وعلم الشعر لغاية ما قابل خالد الزنجي. لم مسلم لخالد الزنجي، هذا شيخه في الفقه، فلما قبله فسأله من أين أنت؟ قال من ذكر نسبه أنه هاشم المطلبي. قال ما تطلب؟ قال أطلب الشعر وأيام العرب. فزجره، زجره، زعله، وقال أنت على هذا وتطلب هذا؟ هذا لا يليق بك، اذهب تطلب الفقه، اذهب فتعلم الفقه. فدله، فذهب الشافعي يطلب علم الفقه رحمة الله عليه، وصار إلى ما صار إليه. أهو يقول لنا كان سبب أخذه في العلم أنه كان يوما يسير على دابة وخلفه كاتب، فتمثل ببيت شعر فقرعه الكاتب بالصوت وقال مثلك يذهب بمرؤته في مثل هذا، تقول الشعر أين أنت من الفقه؟ فهزه ذلك فقصد مجالسة مسلم بن خالد الزنجي، وكان مفتي مكة. ثم قدم علينا ما فلزم مالك بن أنس، يعني يقصد أنه لزم مسلم بن خالد الزنجي في الأول وتفقه عليه، ثم لزم مالكا رحمة الله عليه. قال الشافعي كنت أنظر في الشعر فارتقيت عقبة بمنى، فإذا صوت من خلفي يقول عليك بالفقه، حاجة وراء حد بنادي من وراء، عليك سيبك من الشعر وخليك في الفقه. وكان حافظا للشعر رحمة الله عليه. ولكن هنا في رواية تانية يقول خرجت أطلب النحو والأدب، فلقيني مسلم بن خالد الزنجي فقال يا فتى من أين أنت؟ قلت من أهل مكة. قال أين منزلك؟ قلت شعب بالخيف، قلت من أي، أو قال من أي قبيلة، قلت من عبد مناف، قال بخ بخ، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، لا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن لك، بدل الشعر روح أطلب الفقه. ثم رحل الشافعي من مكة إلى المدينة قاصدا الأخذ عن الإمام مالك رحمة الله عليه، فقدم عليه وقرأ عليه الموطأ حفظا فأعجبته قراءته ولازمه، وقال له مالك اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. تنبأ له مالك بأنه سيكون له شأن، فكان له أعظم الشأن رحمة الله عليه. وقال له مالك إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفه بالمعاصي، فلا تطفه بالمعاصي. وكان حين أتى مالكا، يعني أما نقول إن هو زجره شيخ وروح يتعلم الفقه وزجره الكاتب ومش عارف، كان عنده كم سنة؟ أما راح لمالك كان عنده 13 سنة. 13 سنة، يعني هنا كيف كانوا يربون الصبيان الأطفال الصغار على طلب الفقه وطلب العلوم. يعني أما نسمع أن يقولوا هذا يزري بك أنك تتعلم الشعر، مثلا لو كان شاب عنده 20 سنة ولا بتاع، ولكن عنده 13 سنة، ويقول له اذهب فتعلم الفقه، فيذهب لمالك ويقرأ على مالك. ويمكن أول ما ذهب في الطريق كان بيحفظ موطأ مالك قبل ما يوصل لمالك، حفظ الموطأ. وعلى ما وصل الإمام مالك شاف وسطة، كان عمه باعت معه جواب لوالي المدينة أن يروح وسطة لمالك عشان مالك يعلمه، فلما ذهب الجواب لمالك مزق مالك الجواب وما كانش يقبل، أن يقول رشوة على دين الله عز وجل على العلم، احضر مع الناس احضر مع الناس. فحضر الإمام الشافعي مع الناس، وشيء فشيء انتبه مالك لعلم الشافعي رحمة الله عليه، وهو صبي صغير صبي صغير، فجعله يقرأ عليه فأعجبته قراءة الشافعي، وكان من أفصح الناس ومن أجملهم قراءة. قرأ على الإمام مالك، لما قرأ عليه شيء ورا شيء ويقرأ من كتاب، فكأنه في يوم لم يحضر الكتاب أو شيء فأكمل من حفظه أكمل. فانتبه مالك أنه يحفظ الموطأ، إن جيله. وهنا الأدب، الأدب يا ترى مين يعمل هذا الشيء؟ مين يعمل هذا الشيء؟ إنه يقرأ على شيخه من كتاب هو حافظ هذا الكتاب، وما يقولش شيخه أنا حافظ كتابك، لم يقل ذلك أنا. وكان يقول كنت، يعني هو يقلب الورقة يخاف أن يسمع مالك صوتها، يقلبها بالراحة حتى لا يسمع مالك صوتها، من مهابة مالك عند الشافعي رحمة الله عليه. طلب منه عبد الرحمن المهدي إمام أهل الحديث في عصره أن يصنف كتابا في أصول الفقه، فألف كتاب الرسالة، كتاب الرسالة اللي صارت أصل الأصول، كتاب الرسالة اللي بعدها ألف الناس على منوالها، فكان أول ما ألف في أصول الفقه بهذه الطريقة المتقنة. وكان قبلها قيل أشياء لكن هي أتقن ما جاء في أصول الفقه المعتمدة على الكتاب والسنة دون غيرهما. كان عبد الرحمن ويحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن المهدي يعني، يعجبان به. وكان القطان وأحمد بن حنبل يدعوان للشافعي في صلاتهما، إنه يدعو من ضمن من يدعوان له الإمام الشافعي في كل صلاة. يقول المزني تلميذ الشافعي قرأت الرسالة 500 مرة، 500 مرة يقرأ الرسالة للشافعي رحمة الله عليه. الرسالة حققها الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، يطلع حوالي 600 صفحة أو 604 صفحة، أنا ما أظن، يعني رسالة كتاب عظيم جدا، ولابد أن تقرأه، تتعلم منه مقدمات في أصول الفقه، تتعلم منها اللغة العربية، لغة الشافعي رحمة الله عليه، تقرأها مرارا وتكرارا هذه الرسالة العظيمة الإمام الشافعي. يقول المزني أنه قرأها 500 مرة، 500 مرة، ما من مرة إلا واستفدت منها، ما من مرة يقرأها إلا ويستفيد منها المزني. يقول أنا أنظر في الرسالة من 50 سنة، ما أعلم أني نظرت فيها مرة إلا واستفدت شيئا لم أكن عرفته. 50 مرة اللي هو عمر الشافعي رحمة الله عليه، عمر 54 سنة، وهذا يقول 50 مرة وشافعي ألفها في أديه، ألفها لما طلب منه عبد الرحمن المهدي يكتب له حاجة في أصول الفقه. عبد الرحمن المهدي إمام في الحديث بس ملوش في أصول الفقه، فأرسل اكتب لي حالة بصفر، كتب له هذه الرسالة. يا طبعا أخذ كتبها في قد إيه هذه الرسالة، اللي بيقرأوها 50 سنة يستفيدون منها رحمة الله عليه. يذكر الإمام النووي رحمه الله نوادر من حكم الشافعي وأحواله، نوادر من حكم الشافعي وأحواله. قال رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، الشافعي يقول ذلك، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، مع أنه هو كان يقوم الليل بالقرآن كله رحمة الله عليه، كان يقوم وكان من أجمل الناس صوته، كان إذا قرأ في الحرم يجتمع عليه الناس في رمضان يصلون بصلاته رحمة الله عليه. ويقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، إلا عايز الدنيا عليه بالعلم، وإلا عايز الآخرة عليه بالعلم. وقال ما تقرر أو ما تقرب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال ما أفلح في العلم إلا من طلبه بالقلة. وكان رحمة الله عليه يقول الناس في غفلة عن هذه السورة، سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الناس في غفلة عن هذه السورة، لو علم الناس يتدبروا في هذه السورة كل ناس خسران إلا صنف واحد ذكره الله عز وجل، المؤمنون الذين يعملون الصالحات الذين يتواصون فيما بينهم بالحق وبالصبر. فيقول وكان قد جزع الليل ثلاثة أجزاء، الثلث الأول يكتب، يقسم الليل ثلاث أجزاء، الثلث الأول يكتب، الثلث الثاني يصلي، الثلث السادس ينام رحمه الله. قال الراوي نمت في منزل الشافعي ليالي فلم يكن ينام من الليل إلا إصرة، يعني من طلب العلم، هو العلم العظيم اللي طلب الشافعي مستحيل يكون ينام بالليل كل الليالي ينام فيها، يبقى عنده 54 سنة وألف الرسالة وألف الأم وألف ويألف الكتب اللي تركها الشافعي، هذه أخذت منه وقتا عظيما ما كان ينام إلا اليسير رحمة الله عليه. يقول البحر بن مصر ما رأيت ولا سمعت كان في عصر الشافعي أتقى لله ولا أورع ولا أحسن صوتا بالقرآن منه. قال الحميدي كان الشافعي يختم في كل شهر 60 ختمة، 60 ختمة كل شهر حاجة صعبة. امتى يكون؟ ولكن يعني ما تستبعدش إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عن داود أنه الله عز وجل ألان له زبور، فكان يقرأه وهو كتاب عظيم قرآن داود عليه الصلاة والسلام فيما بينما يسرد بغلته أو فرسه، يسرد الفرس يكون أرى قرآنه وزبوره، يبقى ربنا يليل لمن يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. طيب لما يقول عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أو مش منعه، قال بلغني أنك تقرأ القرآن في كل ليلة، فقال اقرأه في 40، اقرأه في شهر، اقرأه في 15، اقرأه لغاية في النهاية ثلاث، قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، لا يقرأ من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. هل هذا نهي؟ لا، ليس نهي، هذا إخبار إن اللي بيقرأه في أقل من ثلاث لا يفقه، مش حير، ولكن مش معنى ملوش ثواب، ما قالش ملوش ثواب. الذي يقرأ القرآن سواء فهم ولا لم يفهم له بكل حرف 10 حسنات، فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم يقرأ في أقل من ثلاث مش حيفهمه، وحتى لو مفهموش، لكن مش كل الناس، داود عليه الصلاة والسلام يقرأ الزبور ويفهمه في مقدار ما يسند فرشه، الشافعي يقرأ ويفهم رحمة الله عليه، يقرأ بالليل ختمة وبالنهار ختمة، هذا شيء عظيم جدا يفعله رحمة الله عليه، أعانه الله عز وجل على ذلك. ومش كل إنسان الشافعي. يقول الشافعي ولدت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أقدر عليه ولا يحمدونني ولا يحمدونني. شوف جمال كلامه، كل علوم الشافعي يقول أتمنى لو أن الناس كلهم اتعلموها ولا ينسب إلي شيء، بس أنا أقدر عليه، بس أقدر عليه، أتمنى، كان يتمنى ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله كأن الله تعالى قد جمع في الشافعي كل خير، كأن الله جمع في الشافعي كل خير. قال الشافعي رحمة الله عليه الظرف الوقوف مع الحق حيث وقف. أما تقول إنسان ظريف، مين الظريف هذا؟ يقول الذي يقف مع الحق، الذي لا يتجاوز الحق ويقف مع الحق حيث وقف. قال رحمه الله ما كذبت قط رحمة الله عليه، ولا حلفت بالله تعالى صادقة. بدأ طلب العلم له 13 سنة، علم إيه؟ علم الشريعة، وإلا قبل ذلك علم اللغة وعلم الشعر من قبل ذلك، فهنا حين يكون مكلفا ويبلغ رحمة الله عليه يقول ما كذبت، لم يكذب قط، ولا حلفت بالله تعالى صادقا ولا كذبا، لا حلفت صادقا ولا كذبا. وقال ما تركت غسل الجمعة في برد ولا سفر ولا غيره، كان يواظب على غسل الجمعة في كل جمعة ويقول ما تركته أبدا. وقال ما شبعت منذ 16 سنة، من 16 سنة لم يشبع، قال إلا شبعة طرحتها من ساعتي، لما أكل مرة وزودها عن اللزوم وشبع رح مرجع استفرف ردع اللي أكله رحمة الله عليه. وقال من لم تعزه التقوى فلا عز له. وقال ما فزعت من فقر قط، ما فزعت من فقر قط، وافتقر كثيرا رحمة الله عليه، قال ما فزعت من فقر قط. يقول طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد، يعني من عقوبات الله للموحدين أنه يطلبون فضول الدنيا، هذا كلام الشافعي رحمة الله عليه. وكان يعني أنه مات عنده 54 سنة صغير مش كبير، ولكن يحب يمشي على عكاز، في إيده عكاز رحمة الله عليه. فقيل له ما لك تدبن إمساك العصا، ما لك مدمن ماسك العصا وأنت مش عدو بس ضعيف. قال ليه يمسك العصا؟ ليه؟ لأذكر أني مسافر، لأذكر أني مسافر، عشان أذكر نفسي أني مش عايش في الدنيا، أنا ماشي تارك هذه الدنيا لأتذكر الآخرة. قال من شهد الضعف من نفسه نال الاستقامة، ومن غلبته شدة الشهوة للدنيا لزمته العبودية لأهلها، ومن رضي بالقنوع زال عنه الخضوع رحمة الله عليه. وقال خير الدنيا والآخرة في 5 خصال، الشافعي يقول خير الدنيا والآخرة في 5 خصال: غنى النفس، وكف الأذى، وكسب الحلال، ولباس التقوى، والثقة بالله تبارك وتعالى على كل حال. عايز تأخذ خير الدنيا والآخرة فليكن معك هؤلاء الخمس: أن تكون غني النفس فلا تطمع فيما في أيدي غيرك ولا تطلب ما في أيدي الناس، غنى النفس، كف الأذى لا تؤذي أحدا، وكسب الحلال أن تكتسب المال من حله ولا تأخذ من حرام، ولباس التقوى، لباس التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، والثقة بالله، حسن الظن في الله عز وجل والثقة في الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول الشافعي رحمة الله: عليك بالزهد، ومن أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه. عايز ربنا نور قلبه يسكت فيما لا يعنيه، لا يتكلم فيما لا يعنيه، واجتناب المعاصي، ويكون له خبيئة فيما بينه وبين الله تعالى. عايز أن الله عز وجل ينور قلبك عليك بهذه الذي يذكره، إن لا تتكلم فيما لا يعنيك، تكلم فيما تحتاج إليه، ما تكترش الكلام. الحاجة الثانية اجتناب المعاصي ليمتلئ قلبك نور، ويكون بينك وبين الله خبيئة، هي أعمال السر، أعمال السر من صدقة، من صوم، من قول طيب، من حسن عبادة، من قراءة قرآن، من أوراد تقوم بها. وعلى الإنسان بالخلوة وقلة الطعام وترك مخالطة السفهاء. يقول: وبغض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب، يعني قلت تحب أهل العلم ولكن تبغض منهم من ليس معه إنصاف ولا أدب. يقول يا ربيع، تلميذ الربيع: لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها، ملكتك ولم تملكها. قال: لا يعرف الرياء مخلص، لا يعرف الرياء مخلص. ويقول رحمة الله عليه: أقمت 40 سنة أسأل إخواني الذين تزودوا عن أحوالهم في تزودهم، فما منهم أحد قال إنه رأى خيرا، وقال ليس بأخيك من احتجت إلى مداراتي. يعني هو 40 سنة وتزود، الشافعي تزود رحمة الله عليه وأنجب، وإن كان طبعا أولاده ليسوا في مثل شهرته، إنما ابن ابنته يذكرونه نعمة الشافعي، يقول ابن بنت الشافعي رحمة الله عليه. فهنا بيقول إنه كان يسأل عن الزواج، فاللي تزوجوا قالوا لا، ما رأينا خيرا يعني في طلب العلم بعد الزواج، فكأنه ينصح اتعلم قبل ما تتزوج، بعد الزواج إلا من رحم الله عز وجل يكون العلم قليل. أيضا يقول: ليس سرور يعدل صحبة الإخوان، ولا غم يعدل فراقهم، يعني مقابلة الإخوة في الله سبحانه أعظم السرور في أن تلقى إخوانك في الله، تذكرهم بالله ويذكرونك بالله، والغم كل الغم الذي يكون في فراق الإخوة، إذا الإنسان لم يجد إخوة في الله عز وجل يكون غما كل غم. يكون من علامة الصديق أن يكون لصديقي صديقه صديقا، وليس سرور يعدل صحبة الإخوان، ده الكلام رحمة الله عليه. ويقول: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. الفطن المتغافل هذا الكيس العاقل، يعني الإنسان يبدأ في كل حاجة لا مش كده، عشان تكون كيسا عاقلا لابد يكون فيه شيء من غفلة، التغافل عن الأشياء. يعني أنت واخد بالك تعمل نفسك ما أنتش واخد بالها، مش كل حاجة. قال الفتوة حلي الأحرار، ومن تزين بباطل هتك ستره. وقال التواضع من أخلاق الكرام، والتكبر من شيم اللئام. وذكر الإمام النووي أشياء من ذلك، ويختم بقول الشافعي رحمة الله عليه: الشفاعات زكاة المروءات، وما ضحك من خطأ رجل إلا ثبت صوابه في قلبه. جاء من آخر كلام الشافعي رحمة الله عليه. والشافعي كان يعني ذكره، وكان يكسر من مضغ اللبان، اللبان هو البندكر يعني سميه بندكر الليل، وكان يقول هو يقوي الذاكرة، وهذا يعني من كسرة ما كان يمضغه أو يأكله في النهاية أصيب بأمراض في بطنه رحمة الله عليه، أصيب ببواسير، أصيب بنزيف من أمعائه رحمة الله عليه. وكان لغاية آخر حياته يعلم الناس ويدخلون عليه وهو على سريره، وهو لعله يموت وهو على السرير، وعمل له في السرير زي فتحة في السرير ينزل منها الدم على شيء تحته، وهو على هذا الحال يسألونه ويجيب ويدرس رحمة الله عليه، حتى توفي في هذا السن الصغير 54 سنة. طلب العلم العظيم وترك علما عظيما وافرا جما من أئمة المسلمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا الإمام الثالث، قلنا أنه توفي سنة 204 وكان مولده سنة 150 اللي هي فيها توفي الإمام أبو حنيفة. بقي لنا الإمام أحمد رحمة الله عليه، سيرته طويلة جدا، نرجو في المرة القادمة نذكر شيئا منها، وبعد ذلك ندخل على حديث الفقه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.